قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 82 أن ماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطل والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأجرة والأرش. أن ماء المنفصل، مر بنا الكلام على النماء المتصل، وعرفنا أن الصحيح أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه. النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات، نفس الذات تولد منها شيء منفصل عنها كالولد. الحيوان يكون في بطنه حمل ثم يكون ولد بعد ذلك، هذا نماء منفصل. لكن الحمل هل هو متصل أو منفصل؟ الحنابلة محل خلاف في هذه المسألة، وليظهر أن الحمل متصل لكنه يؤول إلى الانفصال. والطلع أي طلع النخل، الثمرة التي أول ما تظهر كطلع النخل. والصوف، الصوف هنا يقول نماؤه منفصل لأنه يجز، وكذلك الشعر والوبر. واللبن، الكلام على اللبن إذا لم يكن في الضرع، إذا كان في الضرع فهو متصل، لكن إذا كان حلب وخرج من الضرع فهو منفصل. والبيض أيضا، البيض بعد أن يبيض الطائر البيض هذا نماء منفصل، أما إذا كان لم يبيض فهو متصل، يكون حكم الحمل. هذا النماء الكلام أو ما هو النماء المنفصل. وتارة يكون متولدا من غيرها أي من غير العين، تلحظون الأمس ذكرها من نفس العين، واستحق، ولكن تقول واستحق بسبب العين، يعني نماء ليس متصلا، الأصل كان متصل ثم انفصل عن العين، لا هو أصل منفصل، لكن هذا النماء حصل بسبب استحقاق العين كالمهر. المهر يعني للجارية، شخص له جارية إذا زوجها سيزوجها بمهر، هذا المهر نما، ليس منفصل عن الجارية، ليس له علاقة، لكنه استحق بسبب تزويج الجارية فأخذه السيد مقابل إنكاحها. والأجرة، البيت والسيارة تؤجر، الأجرة المال نما منفصل لكنه ليس متولد من البيت ومن السيارة، إنما هو ثمرة استحق بسبب الأجرة. والأرش، الأرش عند الفقهاء هو قسط ما بين الصحة والفساد، هذا الأرش عندهم. فعندنا شاة سليمة أتى شخص واعتدى عليها وفقع عينها، نقدر الآن الشاة بكم سليمة وبكم معيبة، والأرش هو ما بين الصحة، قيمة الصحة والفساد. الآن الشاة سليمة ب500 ومعيبة عند الناس ب450، فالأرش هو 50، سيأخذه مالك الشاة مثلا. هذا الأرش هو نماء للشاة، لكنه يختلف في الولد، نماء متصل، الأصل أنه كان انفصل منها تولد منها، أما هنا ليس الأصل، ليس متولد منها ولم يكن متصل بها، إنما استحقه مالك الحيوان أو مالك الشاة بسبب الاعتداء على هذه البهيمة. والحقوق المتعلقة بالأعيان 3: عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ، فأما العقود فلها حالتان. قال: الحقوق المتعلقة بالأعيان، بعين الشيء، عقود، وقد تكون عقود معاوضات كالبيع والإجارة، وقد تكون عقود تبرع كالهبة والوصية والوقف. وفسوخ أي يفسخ بعد الفسخ، يكون بعد العقد يوجد ما يمنع إتمام العقد فهنا يفسخ، وتارة الفسخ يكون باشتراطه كالخيار أحد المتبايعين، وتارة يكون بغير خيار، يعني الشارع هو الذي جعله كخيار التدليس مثلا، أو العيب فيما يتعلق بعيوب الرجال والنساء في النكاح. وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ. أشياء حقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ، كالاستيلاد بالنسبة للجارية، الجارية يملكها سيدة ثم تلد، هذا الحق ليس متعلق بعقد على الجارية أو فسخ. ويأتي الكلام، قال فأما العقود فلا حالتان، العقود فلها حالتان، الحالة الأولى إحداهما أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعها النماء سواء كان من العين أو غيرها إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله به بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة، فإنه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر، أو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف، فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين. الكلام الآن على العقود، ثم يأتي الفسوخ، ثم النوع الثالث وهو الحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ. والعقود لها أيضا عدة تفصيلات. الحالة الأولى لحتى أن يرد على الأعيان، الكلام على النماء، أن يرد النماء على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل، بمعنى العقد يتم بعد وجود النماء المنفصل. شخص عنده حمام، هذا الحمام له بعض ثم فرخ، شخص اشترى الحمام، اشترى الحمام، الآن حينما اشترى الحمام العقد وقع على الحمام متى؟ بعد النماء المنفصل، بعد النماء المنفصل. الحالة الثانية سيذكرها أن يرد العقد قبل النماء المنفصل، شخص اشترى الحمام ثم باض الحمام وأصبح له فراخ، هذه الحالة الأولى أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل. شخص مثلا أيضا له سيارة، يعمل على هذه السيارة وتكتسب منها مثلا 1000 ريال، هذا نماء منفصل، ثم باع السيارة، ثم باع السيارة، باعها متى؟ بعد النماء المنفصل. قال فلا يتبعها النماء، يقول هذا النماء اللي حاصل قبل العقد سواء كان بالبيع أو كان بالتبرع، هذا لا يتبع، يتبعه النماء سواء كان من العين كالولد أو الفرخ أو غيرها كما مر قبل قليل كالأجرة. قال إلا هنا استثناء، إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيه بأصل خلقه. إذا حصل نما منفصل، لكن هذا النما إلى الآن ما انفصل، هو سينفصل لكنه لا زال الآن مستتر، في هذه الحال يقول في حال اتصاله بها أي بالعين واستتاره أي بالعين وتغيبه فيها أي في العين بأصل الخلقة، يعني هكذا الخلقة، فإنه يدخل تبعا، بمعنى العقد الآن على شاة حامل، على شاة حامل، على طائر فيه بيض، إذا كان العقد الآن بعد البيض لا أشكال أن البيض لا يدخل، لكن البيض الآن لا زال الحمل لا زال في البطن، فاشترى الشخص شاة حاملة، اشترى طائرا فيه بيض، ما الحكم؟ قال كالولد أي في البطن، واللبن، اللبن متى؟ في الضرع، إذا كان حلب الآن أصبح وجد النماء المنفصل قبل العقد، لكن الآن لا، هو يوجد لبن لكنه في الضرع، فإذا كان في الضرع فهو تبع للبائع، فلذلك لو الشخص اشترى شاة ثم حلبها ثم ردها سيرد قيمة اللبن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرها فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء أردها وصاعا من طعام، الصاع الطعام مقابل الحليب الذي حلبه كان وعلى ملك البائع، أما ما حلبه بعد الشراء فهو يكون على ملكه، لأن الضمان بالخراج، كما أنه الآن هو المسؤول عن إطعام هذه الشاة فخراجها الحليب له، كالولد واللبن والبيض والطلع غير المعبر. التعبير كما تعلمون التلقيح، إذا كان الآن بدأ يظهر، إذا كانت مجرد زهر ما ظهرت الثمرة، فهنا قال أو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف. حصل الآن نما، زاد الصوف، زاد الوبر، زاد الشعر، فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين، تلحق بالمتصل في استتباع العين. عندنا الآن العين وجد فيها نماء منفصل، هذا النماء المنفصل لمن؟ يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل، عقد وجد الآن بعد النماء المنفصل، ولد بعد النماء المنفصل، الولد لمن؟ للباع، إلا إذا اشترط شخص الآن باع شاة ومعها ولد، الأصل أن الولد للباع إلا إذا اشترى الشاة مع الولد، لكن يقول الآن هذه الأشياء التي لم تنفصل ترجع تكون تبع من؟ تبع المشتري، الحمل يكون تبع المشتري، البيض يكون تبع المشتري، الحليب الذي يكون في الضرع يكون تبع المشتري. قال فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين، تكون تبع العين. قال فإنها تلحق بالمتصل، هي الآن تعطى منزلة بين منزلتين، في هذا الحال الحمل متصل، ولو وضعت أصبح منفصلا، فهو يقول الآن في حكمها الكلام على الملكية للمشتري، لكن انتبهوا لمسألة أخرى وهي لو حصل هذا في ملك المشتري ثم رده، زاد الصوف، وجد الحمل ثم في ملك المشتري ثم رده، الحنابلة في هذه المسألة ماذا يجعلونه؟ يجعلون تبع البائع، السمن يجعلونه تبع البائع، تبع البائع الأصلي، نعم ليس المشتري إذا رد. لكن الصواب في هذه المسألة إذا ردت والنماء الوجد هنا وإن كان متصلا، إذا وجد النماء ثم رد العقد أو فسخ العقد، فالصحيح أنه على ملك المشتري وليس على ملك البائع، فيأخذه البائع بالقيمة، فيأخذه البائع بالقيمة، نعم. فكما أن الغرم عليه فكذلك الغنم له. وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف، الولد، الطير، البيض، هذه حصلت بعد قبل العقد، إذا أرادها المشتري لا بد أن يشترطها، أقول إذا أردت الولد، إذا أردت البيض، إذا أردت مثلا الفرخ فلا بد أن تشترطه. قال إلا في التدبير، إلا في التدبير، والمقصود بالتدبير الرقيق والجارية تعتق عن دبر، بمعنى أن سيدها يقول إذا مت تعتقين، أنت مدبرة، معنى مدبرة يعني تعتقين عن دبر، يعني بمجرد وفاتي تعتقين. يقول إلا في التدبير، الآن الأمة ولدها تبعها مملوك حتى لو كان أبوه حرا، فلذلك نهي أن يتزوج الحر الأمة إلا إذا خشي العنت، لأجل شيء، لأن أولاده سوف يكون أرقاء. فالآن دبر أمته، قال أنت مدبرة وأمته مزوجة، إذا كانت الأمة مزوجة ولها أولاد، الآن الأولاد حصلوا قبل العتق، متى ستعتق؟ إذا مات سيده، إذا كان لها أولاد ما الحكم؟ نما منفصل قبل العقد، نما منفصل قبل العقد، هل نطرد القاعدة ونقول الآن لا يدخلون تبعها؟ نقول لا. قال إلا في استتباع الأولاد ففي روايتين، الرواية الأولى أنهم نما منفصل فلا يتبعون الأم، الرواية الثانية يتبعون الأم، لماذا؟ لورود الدليل الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، فيحرم التفريق بين الأم وبين أولادها. فلذلك نقول إذا حرم التفريق نجعلهم تبعا للأم في الحرية، نجعلهم تبعا للأم في الحرية، فتكون الأم إذا عتقت أيضا يعتق معها أولادها وإن كانوا نما منفصل قبل الحرية. هذا بالنسبة للولد. لكن إذا كان الذي يطى السيد فلا نقول مدبرة، نقول أم ولد، نقول أم ولد، وأم الولد تعتق بمجرد موت السيد سواء كانت من الثلث أو ليست من الثلث، لكن المدبرة لا، لا تعتق إلا من الثلث، بمعنى لو لم يملك إلا هذه الأمة لا تعتق، لكن لو لم ليس عنده إلا أم الولد بمجرد وفاته تكون حرة لأنها أم ولد له فلا تباع بعد ذلك. فإذا بيعت من سيبيعها؟ سيبيعها ولدها، الولد سوف يبيع أمه، فإذاك لا تباع. قال الحالة الثانية أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، حصل العقد اشترى ثم حصل النماء، أو أوصى ثم قبض الوصية ثم حصل النماء، وهكذا. أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك وإلى غيره. الأول يكون حصل النماء بعد، لا قبل العقد، الأول يكون قبل العقد، فهذه تكون لصاحبه ولا تدخل في العقد. هنا يقول الحالة أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين، بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك وغيره، يعني تملك إن من عقد العقد يملك العين سواء كان يملكها بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة، لأن عندنا أشياء غير تملك. مثلا حدث عقد العارية، ثم العارية هو نقول حيوان حبلت أو ولدت أو أعاره ناقة ليركبها ثم أصبح فيها حليب، هذا نما ولم يتملك، لم يملكه هذه العين. قال فينقسم العقد إلى تملك وغيره، أتكلم على العقد إذا كان يملك العين أو يملك الانتفاع بها. قال فأما العقود التملكات المنجزة، إذن عندنا أيضا عقد منجز وعقد غير منجز. منجز يعني في الحال، غير منجز يكون على شرط، مثلا إذا مت فالسيارة لك، إذا مت فمثلا السيارة لك، عمل السائق بالسيارة وكسب مبلغ من المال قبل أن يموت، يقول إذا مت فناقتي لك، ولدت هذه الناقة قبل أن يموت. قال فأما عقود التمليكات المنجزة فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره، عقود التمليكات المنجزة فهو ما ورد منها على العين والمنفعة. إذن عندنا العقد تارة يرد على العين والمنفعة، اشترت بيت تنتفع بالبيت، تملكها وتملك منفعتها السكنة، إما أن تسكنها أنت أو تأجرها أو تجعل أحد يؤجرها يسكنها، تارة يكون على المنفعة فقط في العارية تنتفع، وتارة لا، تكون المنفعة لغيرك وتملك العين فقط هي التفصيل. قال فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو بغيره، بعوض بمال كالبيع، فما ورد من على العين والمنفعة بعوض أو بغيره كالهبة، إذا وهبه ملك العين والمنفعة، فلا فرق بين أنه يشتري الدار أو أن توهب له الدار فيملك الدار ومنفعتها. قال فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره كالبيع، باعه بيت ثم حصل نماء في هذه البيت والنقل الأجرة الأجرة لمن؟ للمشتري. الهبة، وهبه شاة وهذه الشاة حامل ثم ولدت، الولد لمن؟ للموهوب. والعتق، اعتقه ثم حصل نماء ونقول ولد. العتق الولد لمن؟ مع أمه. وعوضها أي عوض العتق، العتق تارة يكون بعوض بمال وتارة يكون بغير مال، هذا العوض أصبح نماء هو للمعتق. وعوض الخلع، امرأة قالت لزوجها خلعني، قال بأي شيء؟ قال بهذا البيت. بعد عقد الخلع أخذ الزوج البيت ثم أجره، هذا نمى. خالعته على فرس، هذا الفرس بعد العقد ولد، نتج ولد. لمن الولد؟ لمن الأجرة؟ للزوج. قال والكتابة، عندنا عتق وعندنا كتابة وعندنا تدبير وعندنا أم ولد، كلها على الرقيق، كله على الرقيق. العتق قد يعتق بعوض أو بغير عوض، الكتابة العتق مقابل نتوم يعني على أقساط، يشتري الرقيق نفسه من سيدي على أقساط على نتوم، نفتر بعشرة آلاف كل شهر أدفع لك ألف، إذن بعد عشرة أشهر يعتق. هذه الكتابة. والإجارة ما يتعلق أيضا بالأجارة، المال الذي يؤخذ أيضا من الأجارة كذلك، وعوض الخلع. وأيضا الصداق، أصدقها بيتا فأجرت، أصدقها حيوان فولد. النماء المنفصل بعد ورود العقد يكون للمالك، النماء المنفصل بعد ورود العقد يكون للمالك الجديد أي المشتري، كما أن النماء المنفصل قبل ورود العقد يكون للمالك الأصلي أي ليس للمشتري، لا بد أن يشترطه المشتري إذا أراده. قال وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة كالوصية بالرقبة دون المنافع، والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع، فلا يتبع فيه إنما من غير العين، وفي استتباع الأولاد وجهان. النوع الأول. الحالة الثانية يقول لها ثلاث أحوال تملكات، يملك العين والمنفعة. هذه يملك العين فقط الرقبة لكن ما يملك المنفعة، العين له والمنفعة ليست له. ما ورد منها على العين مجردة من غير منفعة كالوصية بالرقبة دون المنافع، كالوصية بالرقبة دون المنافع. يقول الناقة لك، الناقة لك ومنفعتها لزيد من الناس، ومنفعتها لزيد من الناس، زيد يأخذ المنفعة وهذا يملك الرقبة. قد يقول قال ما الفائدة؟ قد المنفعة تنقطع ثم ترجع إليه. أحيانا مثلا لو جعل العين لشخص ونقول جارية، قال الجارية لك ومنفعتها لزيد الخدمة، لو الآن الجارية ماتت أو عتقت سينتفع مالك الرقب وليس مالك المنفع، فيكون الولاء الولاء له كالوصية بالرقبة دون المنافع. قال والمشتري لها مما استحقها على القول بصحة البيع. شخص قيل له تملك السيارة لكن منفعتها لزيد، هل يجوز شخص أن يشتري السيارة ويدخل مكان من ملك الرقبة دون المنفعة؟ يقول والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع، سيشتري الرقبة لأن منفعة لا يمكن يشتريها إلا يعني شراء دائم لا يمكن، لكن مثلا تؤجر يمكن أن يستجرها، إنما منفصل يمكن أن يشتري، لكن اشتراء المنفعة مطلقا لا، لن يدخل في باب بيع أو شراء المعدوم. قال فلا يتبع فيه النماء من غير العين، وفي الاستتباع الأولاد وجهان. الآن من يملك الرقبة ليس له شيء من المنافع، كل ما وجد من المنافع لمن أوصي له بالمنفعة، لكن الأولاد هل هم تبع؟ ولنفترض أن الآن الناقة الآن أصبحت عشرة وأنتجت، أو الأمة حبلت ووضعت أولاد، الطائر أصبح له فراخ، يقول هل الأولاد هؤلاء تبع نعتبرهم من باب المنفعة فيملكهم من أوصي له بالمنفعة، أو نقول تبع الأم؟ ليظهر والله أعلم أنهم الأصل أنهم نماء منفصل، والنماء المنفصل منفعة، إلا إذا وجد دليل يمنع من امتلاكهم لوحدهم، كما ذكرت قبل قليل لو عتقت الآن الأم يكون الأولاد تبع لها، لأجل أن النص ورد في المنع من تفريق بين الأم وبين أولادها، لكن الشاة وبين ولدها، الطائر وبين والده يجوز التفريق، فمن أوصي له بالمنفعة يأخذ الولد إلا إذا ورد الدليل بمنع التفريق بين الولد وأمه، فإذا كان الامتلاك يكون سبب في التفريق فيمتنع، وإذا لم يكن سبب في التفريق فليظهر أنهم تبع. سأشير الآن إلى الكلام في الولد، قال وما ورد منها على المنفعة المجردة، الأول ملك العين والمنفعة، الثاني ملك العين الرقبة دون المنفعة، الثالث ذكر هنا وما ورد منها على المنفعة المجردة له المنفعة، فإن عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيها النماء الحادث من العين أو غيرها إلا الولد فإن فيه وجهين، ما ورد على المنفعة المجردة كما تقدم قبل قليل، الرقبة قد تكون مملوكة وقد تكون لا الغير مملوكة، بمعنى الآن الوقف، الوقف الرقبة أو العين ليست مملوكة محبشة، فالآن أوقف، الموقف عليه سينتفع بالمنفعة فقط، أما الرقبة فلا يمكن أن ينتفع بها لأن الوقف الأصل أنه لا يباع محبس. قال ما ورد منها على المنفعة المجردة، فإن عم المنافع كالوقف، قال هذا الوقف على فلان، إذا قال على فلان أي ينتفع بكل منافع الوقف إلا الرقبة لا يستطيع أن يبيعها فقط، والوصية بالمنفعة أوصى أن منفعة هذا البيت لفلان، أوصى أن منفعة السير لفلان، ما الفرق بين الوقف والوصية؟ الوقف لازم، بمجرد أن يقول أوقفت خرج من ملكه لا يستطيع أن يرجع، أما الوصية لا، الوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة، قال هذه منفعة هذه السيارة وصية لفلان أي بعد وفاته، له أن يبيع السيارة ولا تلزم الوصية، لكن لو قال منفعة هذه السيارة وقف على فلان، بمجرد أن يقول وقف على فلان خرجت من ملكه فلا يستطيع أن يتصرف في السيارة وينتفع فلان بالسيارة، لكن توقيتها بالوفاة أيضا صحيح الجواز، لو قال وقف على فلان بعد وفاته فنقول الصحيح أن هذه وأن هذا وقف مشروط بأي شيء بالوفاة. قال والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحادث من العين أو غيرها إلا الولد، أوقف مزرعة الطلع لمن؟ للموقف عليه، الثمر للموقف عليه، الزرع للموقف عليه، كل ما في هذه المزرعة من نماء فهي للموقف عليه. قال إلا الولد فإن فيه وجهين، الولد الآن أوقف هذه أوقف هذا الفرس، إذا أوقف هذا الفرس في سبيل الله هل هو تبع من أوقف عليه أو لا؟ أوقف مثلا هذه الناقة، هل على بني فلان، هل الوقف تبع أو لا؟ هل الولد تبع الوقف أو لا؟ أولاد هذه الناقة هل هي مثل الحليب يملكه الموقف عليهم أو تبع العين؟ يظهر والله أعلم أنها كالنماء، هي نماء منفصل، فنقول الوقف على الرقبة وهي الناقة، أولادها للموقف عليه والله أعلم، كما أن حليبها منفصل فكذلك الولد والله أعلم. قال إلا الولد فإن فيه وجهين مصرح بهما في الوقف ومخرجان في غيره، ومصرح بهما عند الحنابلة ومخرج، يعني يقصد أنه بعض الأحيان قد تجد الحنابلة ما ينصون، فالفقيه الحنبلي إذا لم يجد نصا ماذا يصنع؟ يقوم بالتخريج، يقول نصا يعني موجود نص، يقول مخرجان في غيره أي ليست منصوصة، لعل يقصده الذي خرج هذا الوجهين أو غيره. قال بناء على أنه جزء أو كسر، يقول الآن الولد هل هو جزء من العين أو كسب ونمى للعين، يعني مثل الأجرة اللي يظهر عنه ليس بجزء، يكون جزء حال الحامل قبل الانفصال، لكن بعد الانفصال هو نماء منفصل. فلذلك لو وجد الولد قبل العقد كما تقدم في أول القاعدة، لو وجد الولد قبل العقد هل يكون تبع العين؟ لا يكون تبع العين، هذا يدل على أنه كسب ونمى وليس جزءا والله أعلم. قال وفي عرش الجناية على الأطراف بالإتلاف احتمالان، يقول الآن أوقف عبدا مثلا ثم أتى شخص وجنى عليه، جنى على أطرافه قطع يده قطع رجله، الآن الانتفاع به نقص، يقول هل أرش الآن سنقوم هذا الرقيق بعشرة آلاف شريم وبخمسة آلاف معيد، الآن سيؤخذ من الجاني خمسة آلاف وهذا الرقيق موقوف، ماذا نصنع بهذا الخمسة؟ هل نقول هذه الخمسة الموقوف عليه أو الآن الرقيق منافعه تأثرت فنقول نشتري به رقيقا آخر؟ يقول هذا احتمالا، لكن مفهوم كلامه إذا كان الأرش ليس على الأطراف مجرد حصل له نقص، مثلا كسر سنه، الآن حينما كسر سن الرقيق والرقيق موقوف سنأخذ الأرش سنقوم الرقيق صحيح نقومه مكسور ثم نأخذ كسر السن، هذا حكم حكم النماء، حكم حكم النماء، فيأخذ الموقوف عليه. لكن الكلام لو اعتدى على الأطراف قطع منه يد قطع منه رجل الآن تعيب، يقول هل نجعلها من باب النماء فيأخذها الموقوف عليه أو لا فتكون حكمة حكم الأصل فيشترى بها؟ قال وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتعبد كالإجارة فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. قال الآن العقد حصل عليه شيء على المنفعة، لكن تلاحظون أن هذه المنفعة مؤبدة، المنفعة مؤبدة، لما يقول أوقفت منفعة هذه السيارة على زيد هذه منفعة مؤبدة، أوصيت بحليب هذه الشاة لعمر بعد وفاتها الحليب لعمر مؤبد، فذكر الكلام على النماء نماء المنفعة. لكن يقول الآن إن كان العقد على منفعة خاصة لا تتعبد كالإيجار، استأجر الآن الناقة، استأجر السيارة، استأجر المزرعة حصل فيها نفع بعد الإيجارة، النفع حصل متى؟ بعد الإيجارة. قال فلا يتبع فيها شيء من النماء المنفصل بغير خلاف، استأجر فرسا ثم أتى الفرس بمهر، الشخص الآن يملك المنفعة، لكن المهر لمن؟ المهر للمالك وليس المستأجر، لكن لو أوصيت منفعة هذا نمع هذا الفرس لهذا الشخص يأتي الخلاف، هل الولد تبع أو يعني هل هو كالجزء أو من باب كسبه يكون نماء؟ قال وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان، الحالة نرجع مرة ثانية تفريعات كثيرة، الآن بالنسبة لي النماء المنفصل، النماء المنفصل إذا كان قبل العقد، الحالة الأولى سيكون للمالك، من انتقل إليه ليس له النماء المنفصل. إذا كان النماء المنفصل حصل بعد العقد، حصل بعد العقد في التمليكات المنجزة، الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يملك العين والمنفعة، فهي لمن ملك العين والمنفعة. الحالة الثانية أن يملك الرقبة دون المنفعة، فالنماء المنفصل ليس تبع إلا خلاف في الولد. الحالة الثالثة أن يملك المنفعة، فهي النماء لمن ملك المنفعة إلا خلاف في الولد. الآن عندنا العقود غير التمليكات، غير التمليك. الآن عندنا تمليك، الآن ليس تمليك. قال: وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان، أيضا لازال الآن عندنا منجز فنوعان. أحدهما ما يؤول إلى التملك، فما كان منه لازما لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين أو غيرها، ويندرج ذلك في صور عقود غير التمليكات، يعني لا يقصد به أن يملك عين أو يملك منفعة، مثل المكاتبة، والمقصود هنا بالشخص المكاتب. المكاتب الآن هل يملك عين أو يعتق فقط؟ يعتق فقط. أما عقود غير التمليكات المنجزة، يعني ليست مشروطة على أمر يأتي في المستقبل، ما يؤول إلى التملك، يعني المكاتب مثلا مستقبلا سيملك، فما كان منه لازما، أي يكون العقد لازم، لأن عندنا عقد لازم وعقد جائز، التدبير عقد جائز، التدبير عقد جائز، فالمدبرة أو المدبر ما يملك لأنه لسيده، لكن المكاتب لا، المكاتب بمجرد المكاتب الآن الأصل أنه يعتق ويعمل، فهو حر، لكن لا يكون حرا ويملك نفسه إلا إذا أدى كل ما عليه. ما يؤول للتملك فما كان منه لازما، أي العقد لازم، لا يستقل العاقد أو ما يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب، يعني الأصل كسائر العقود، البيع لا يمكن أن يبطل، المكاتبة لا يمكن أن تبطل. قال: فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج ذلك سوى. يقول النماء المنفصل يتبع، يعني يملك. قال: المكاتبة فتملك أكسابها ويتبعها أولادها بمجرد العقد، امرأة كاتبت من سيدها على نجوم، الآن ستكسب، ولنفترض أن السيد جعل لها على كل شهر 1000 ريال، ستكسب مثلا 2000، هنا لها نماء، 1000 ستعطيها السيد، 1000 الثاني لمن؟ لا تملك. لكن لو كانت مدبرة وعملت ب2000، 2000 للسيد، ويتبع أولادها، يتبع أولادها في شيء في الحرية. قال: بمجرد العقد، أي بمجرد المكاتبة، بمجرد الكاتبة الآن تصبحها حرة، وأولادها أيضا يكونون أحرار، لأن الأولاد تبع السيد، فإذا كاتب الأم ملكت الأم نفسها، أيضا ملكت أولادها، لأن القاعدة أن الأولاد في باب الرق تبع الأم، في الرق وفي الحرية، إذا كانت الأم حرة فأولادها أحرار، إذا كانت رقيقة فأولادها أرقى. قال: ومنها المكاتب، ما المكاتب كالمكاتبة، لكن في الأولاد لا، الأولاد ليسوا تبعا له، الأولاد تبع الأم. قال: ومنها الموصى بعتقه والمعلق. الموصى بعتقه، أوصى الرجل أن يعتق رقيقه، الوصية ليست لازمة، الوصية ليست لازمة، يعني في حال حياة السيد، في حال حياة السيد، هذا الرقيق نماؤه لمن؟ لسيده، لكن بمجرد وفاة السيد أصبحت لازمة، نقول نماعه لمن؟ لنفسه، لأن الواجب على الورثة أن يعتقوه مباشر بوفاة السيد. فإذا كسب بعد وفاة السيد النماء لمن؟ له. الكسب قبل وفاة السيد للسيد. لأي شيء؟ لأن الوصية ليست لازمة. قال والمعلق عتقه بوقت أو صفة بعد الموت. قال المعلق عتقه بوقت، قال إذا بعد أن أموت مثلا بشهر أن تحرق، معلق عتقه بوقت قبل هذا الوقت، قبل أن يأتي هذا الوقت، قال أنت حر بعد أموت بشهر، قبل أن يتم الشهر نماؤه كسبه لمن؟ للورثة، لأنه قد لا يصل لهذا الشهر، قد يموت مثلا قبل نهاية الشهر، هو الآن لا يعتق إلا بتمام المدة. مثل الموصى به، الموصى الآن له، لو مات سيده بعد شهر كسب مدة الشهر لمن؟ للسيد. فكذلك هنا المعلق عتقه بوقت فنماؤه للمعتق. قال سواء كان المعلق علقه السيد أو علقه الورثة، أو صفة بعد الموت. إذن قال معلق عتقه بعد الموت، يكون المعلق هو السيد والنماء للورثة. أو صفة، قال إن تعلمت، إن كنت فقيها، متى ما كنت فقيه فأنت حر، كسبه قبل أن يكون فقيه للورثة، بعد أن يكون فقيه الآن أصبح حرا فنماؤه وكسبه له. وكذلك لو كانت أمة نماؤها وكسبها لها. قال والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، والموصى بوقفه، أوصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، قال لأولاده هذا وقف إذا مت، أوصاهم أن توقفوا البيت إذا مت. إذا نما بعد الموت أجر البيت، وقبل إيقافه، وقبل أن يوقفوه، ما الحكم؟ الصواب أن النما تبع الوقف، أن النما تبع الوقف. لماذا؟ لأن الأولاد يجب عليهم، أو الورثة يجب عليهم أن يوقفوا مباشرة بمجرد الوفاة. والموصى به لمعين يقف على قبوله له نماءه، أوصى بأن السيارة لفلان، وهذه السيارة الآن تؤجر، مات الشخص، أصبحت الآن الوصية لا يمكن الرجوع فيها، لكن متى تلزم؟ لابد أيضا أن يقبلها الموصى له. الورثة يعملون على هذه السيارة، إلى الآن ما قبلها، أنما قبل القبول الأجرة التي على السيارة أو مبلغ البيت للورثة، لكن إذا قال الموصى له قبلتها، أعطوني سيارتي، بعد القبول يكون لمن؟ للموصى له. قال ومنها النذر والصدقة والوقف إذا لزمت في عين لم يجز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئا من نتاجها. نذر نذر، تصدق بصدقة، أوقف وقفا في عين، حصل لها نماء، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يعود في هبتك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك القلب كالكلب يعود في قيه، ما عاد في العين، ما عاد في العين، عاد في النماء. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما حبس فرسا على رجل فأضاعه فأراد أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه وأن باعك وأن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وأما ما كان منها غير لازم، يعني العقد إذا لم يكن لازما ويملك العاقد إبطاله، يملك العاقد كالمدبر والموصي، هذه لا تلزم، فيملك أن يبطلها، إما بالقول يقول الوصية التي وصيت بها لك رجعت في وصيتي، أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك، أوصى بسيارة باع السيارة هنا خرج الآن زال ملكه عن السيارة، أليس له الحق فيها؟ قال من غير وجوب إبدال. بعض الأحيان قد يزول الملك لكن يجب عليه البدل، مثلا في باب الأضاحي ونحوها، إذا زال الملك لكن وجب عليه البدل يقول فالحكم يختقال، فلا يتبع فيه النماء، يعني إذا وجب البدل يتبع النماء، مثل الأشياف مثل الأضحية حصل لها نماء ولد بعد التعيين، فتكون الشات هي وولد هي وولدها أضحية، فولدها تبع. قال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه، يعني النماء الذي يكون ليس من عينه، لكن إذا كان النماء من العين فهو يتبع. قال وفي استتباع الولد خلاف، استتباع الولد خلاف، ويندرج تحت ذلك صور، منها المدبرة فإنه يتبعه ولده على المشهور. المدبر يستطيع أن يفسخ العقد، لكن لو مات السيد ولم يفسخ العقد بالكلام ولم يبع العمى هي مدبرة الآن. قال ولدها على المشهور يتبعها، وهذا الصحيح، لأن النص ورد في تحريم التفريق بين الوالد والولد. قال والمعلق عتقها بصفة إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة، ففي عتقي معها وجهان. قال لها جارية مقصرة في الصلاة، إذا حافظت على الصلاة ولم تتركيها فأنت حرة. جارية عرفت بالفجور، قال متى ما كنت عفيفة فأنت حرة. حبلت ثم ولدت، وأثناء هذه المدة كان عندها تقصير، ثم بعد ذلك حافظت على الصلاة ثم تركت الفجور، لكنها قد وضعت الولد قبل حصول الصفة. قال وولدت بين العتق وجود الصفة في عتقه معها، أي الولد وجهان، على الكلام الذي مر بنا قبل قليل، وهو هل الولد جزء فيتبع أو كسب فلا يتبع. والصحيح أنه كسب لكم السلام، الصحيح أنه كسب، لكنه يتبع لأجل أي شيء؟ لورود النص في النهي عن تفريق بين الوالدة وبين ولدها. قال النوع الثاني عقود موضوعة لغير تملك العين، الماضي عقود التملك، لكن ما يقصد به، لم يقصد بالعقد هنا التملك، لا، إما لأجل التوثيق كالرهن، أو لأجل الحفظ كالوديعة، أو لأجل الانتفاع كالعارية، لكن العين لا يملكها الشخص. قال عقود موضوعة لغير تملك العين فلا يملك بها النماء بغير إشكال، وهذا الأمر ظاهر، لأنه أصلا قال لماذا؟ إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى، إذا كانت العين لا يملكها الشخص فكونه لا يملك النماء من باب أولى. قال ولكن هل يكون النماء تابعا لأصله في ورود العقد عليه؟ الآن العين لا تملك، لكن عقد الآن على العين، هل النماء المنفصل يكون تبع العين في العقد أو لا؟ قال وفي كونه مضمونا أو غير مضمون، مضمون على الذي في يده، ومتى يكون مضمون؟ إذا كان أمين. فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم، فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم، العقد لازم ليس جائز، فحكم النماء حكم الأصل. المرهون العقد الرهن المرهون العقد ورد عليه شيء على العين، على العين المرهونة كالبيت وكالناقة. قال فحكم النماء حكم الأصل، الرهن كما مر بنا عقد لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، فبالنسبة لي العقد في حقه لازم. قال فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل. الآن البيت تؤجر، الأجرة تبع الرهن، الناقة ولدت، الولد تبع الرهن، الناقة تحلب، إذا كانت ليست عند المرتهن النماء تبعه. أما إذا كانت عند المقتنع فكما مر بنا فحكم النماء حكم الأصل. وإذا كان غير لازم, إذا كان غير لازم مثل العارية أو لازما لكنه معقود على المنفعة مثل الأجرة الأجير, شخص العقد أجارة لكنه واقع على شيء على المنفعة أو المستأجر من غير تأبيد, من غير تأبيد. التأبيد هو إذا أوصي له بالمنفعة أوقفت عليه المنفعة, هذا تأبيد. أو على ما في الذمة, يعني على شيء يكون في ذمته, فلا يكون النماء داخلا في العقد. النماء لا يكون داخل في العقد. وهل يكون تابعا لأصل الضمان؟ سأشير إلى الضمان. فيه وجهان ويندرج تحت الصور. عندنا المرهون ذكرته, عندنا الأجير. الأجير شخص أجر على شيء. ذكروا من أمثلة الراعي, الراعي له حالان, أن يؤجر على أن يرعى غنما معينة, يرعى غنم معينة. الآن ولدت هذه الغنم أصبح لها ولد, أصبح لها سخال. الآن الأجير هنما لا يدخل في باب العقد, بمعنى أن الأجير لا يجب عليه أن يرعى هذه السخال, هذا النمى, لكنها تبقى أمانة عنده حتى يعطيها صاحب الغنم أو حتى يعقد هو إياه عقد جديد. شخص أعطي فرسا ليسوسها ثم ولدت, لا يجب عليه أن يسوس الولد. شخص أعطي صقرا لأجل أن يعلمه الصيد ثم هذا الصقر حصل له بيض وفرخ, الفراخ الآن لا يجب عليه أن يعلمها لكن تبقى هذه الفراخ أمانة عنده. قال والأجير, الحالة الأولى أجر على شيء معين, فإنما المنفصل أمانة لكن لا يجب عليه أن يعتني به, فلا يجب عليه أن يرعى مثلا الغنم. لكن إذا كان أجر على شيء غير معين, قال ترعى غنمي, ترعى غنمي, فيجب عليه أن يرعى الغنم التي كانت حين العقد وكذلك النمى, وكذلك النمى, فعقد الأجارة يدخل على الجميع. قال له أجره مثلا على أن ينقل زوجته, ينقل زوجته. لو أن هذه الزوجة مثلا ولدت لا يجب عليه أن ينقل الولد, لكن استأجره أن يعمل عنده سائقا في البيت, يجب عليه أن ينقل الزوجة وينقل الولد. قال والمستأجر, المستأجر الآن استأجر ناقة ليركبها, أصبح في حليب, هذا نمى ليس له. استأجر ناقة ثم ولدت, هذا نمى ليس له لكن يبقى عنده أمانة. قال والوديعة, أودع شيء ليحفظه ثم هذه الوديعة نمت, طائر باب وفرخ, هذه الفراخ ليست تبع الوديعة لكن المودع الآن تكون عنده أمانة, له أن يعقد عقدا جديد. والعارية, ونقول أعاره مثلا ناقة ليركبها لمدة سنتين أو ثلاثة, هذه الناقة ولدت فليس له أن ينتفع بالحرير, لها الآن بكرة ليس له أن يركب هذه البكرة. قال والمقبوض على وجه السوء, المقبوض على وجه السوم, شخص يقبض شيء لأجل أن ينظر هل يشتريه أو لا, يقبض على سبيل المثال شاة ينظر فيها هل تناسب هل يشتريها أو لا, سامها مثلا ب400, قال أرني أعطي أرسل لي الشاة لأراها لينظر في حليبها لينظر, فهذه الشاة ولدت إلى الآن لم يشتريها, إنما منفصل إلى الآن ما اشترى الولد, لمن؟ لمالك الشاة, ويبقى الولد عنده أمانة. إذا أراد أن يشتري كما مر بنا قبل في أول القاعدة, إنما المنفصل قبل العقد يكون للمالك. قال والمقبوض بعقد فاسد اشترى أو أمهرها المرأة مهر ثم تبين أن النكاح غير صحيح، قال للمرأة لك هذه الشياة مهرك 40 شاة، هذه 40 شاة، هذه 40 نمت، لكن تبين أن العقد كان من غير ولي، هنا العقد فاسد. حينما يكون العقد فاسد يجب أن ننتبه لأمرين لا نخلط بينهما. الأمر الأول الانتفاع قبل معرفة فساد العقد، فالانتفاع قبل معرفة فساد العقد مأذون به شرعا، فيملكه المنتفع لأن له الغنم عليه الغرب. أضرب مثال، شخص الآن وهذا يحصل كثيرا، شخص الآن باع بيتا مرهونا لصندوق التنمية العقاري، باع البيت وهو مرهون لصندوق التنمية العقاري، الصحيح حرمة بيع المرهون. الآن الشخص الذي اشتراه وهو مرهون قبض البيت والبائع قبض المال، حينما قبض الآن ولا يعتقد أن العقد فاسد، مشتري انتفع بالبيت، البائع انتفع بالمال يتاجر فيه، فالسكن مدة المدة التي سكنها الشخص له، والربح الذي حصل عليه الشخص بالمتاجرة بالمال اللي هو البائع له، لكن الآن علموا أن العقد فاسد، أصبح الآن البيت أمانة بيد المشتري، نقول يجب عليك أن تعيده، والمال أصبح أمانة بيد البائع، يجب عليه أن يعيده لمن؟ للمشتري. فقبل معرفة فساد العقد التصرف يكون تصرف مالك، فالغنم له والغرم عليه، لكن بعد المعرفة يكون أمين، يكون أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.